الثامنة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، وتقرأ على حضراتكم نشرة لآخر الأنباء، والبداية من العناوين. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب عملية وليس الاتفاق على ورق. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. تظاهرات بالأراضي المحتلة دعما للأسرى الفلسطينيين، وتحذيرات من احتمال استشهاد الأسير القواسمة. إلى التفاصيل. قال قائد حرس الثورة الإسلامية إن مقاومة الشعب الإيراني تطوي شوطها الأخير، الذي إذا ما كان صعبا فبالتأكيد سيضع الشعب على أبواب الفتح العظيم. ولفت اللواء حسين سلامي إلى تركيز الأعداء ضغوطهم على إيران، عازيا ذلك إلى اعتبارها قلب مقاومة العالم الإسلامي وسندها ومركز تموينها وتعزيز قوتها. وأشار سلامي إلى الدور الذي نهضت به المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان، وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن الإحباط بات يسري في نفوس الأعداء، وأن الأمل والقوة أصبحا يتدفقان في نفوس أبناء الأمة. أكد مساعد الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب ونتائج عملية، وأن قضيتها الأساس هي إلغاء الحظر الظالم ضد شعبها وليس الوصول إلى اتفاق على الورق فقط. وأشار علي باقري إلى محادثاته في بروكسل مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال لقد تبادلنا وجهات النظر حول أطر وضرورات تبلور هذه المحادثات، بما يمكن إيران ومجموعة 4+1 من إطلاق مفاوضات في غضون شهر. وأضاف نحن دخلنا ساحة المفاوضات بناء على منطقنا القوي، لكن البعيدين عن طاولة المفاوضات هم الذين لم يظهروا الالتزام أو لم يلتزموا أو نقضوا التزاماتهم السابقة. للمزيد حول مفاوضات الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل التوقعات باستئناف المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، جددت إيران التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المحادثات عن إلغاء كامل للحظر، مشيرة وعلى لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أن هذه المحادثات ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة. باقري كني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد، معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الأطراف الأخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض إيران الطرف عنه.
المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني. سوف نتفاوض مع الدول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلا إن الأهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك، وأن هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وما إذا كانت ستصب في سياق إلغاء الحظر أو فرض المزيد من القيود الجديدة. وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى إيقاف نشر تفاصيل برنامج إيران النووي فورا، مشيرا إلى أن إيران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. كمال وندي لفت إلى أن احتجاجات إيران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الأمان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.
قالت وزارة الخارجية السودانية إن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. واعتبرت الخارجية كل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ليست شرعية وغير دستورية، مشيدة بمواقف سفراء السودان والدبلوماسيين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري. يأتي ذلك غدا إعفاء البرهان 6 سفراء لرفضهم هيمنة الجيش على السلطة. هذا ودعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان الشعب لمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني، فيما أكدت مصادر طبية سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين حتى الآن. أصيب شابان فلسطينيان برصاص الصهاينة غربية جنين شمال الضفة، حيث فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم على الفلسطينيين قرب الجدار العنصري دون أي مبرر. في غضون ذلك تظاهر الفلسطينيون في أراضي 48 للتضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم، فيما انطلقت دعوات للتوجه إلى مستشفى كابلان نصرة للأسرى المضربين عن الطعام. وكان 6 أسرى قد دخلوا مرحلة خطرة نتيجة مواصلتهم الإضراب، فيما صدرت تحذيرات من احتمال استشهاد الأسير مقداد القواسم في أي لحظة، كما تم نقل الأسير شادي أبو عكر إلى مستشفى كابلان. أكد مؤتمر الوحدة الإسلامية بصنعاء أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، مشددا على أهمية وحدة الأمة وتوسيع دائرة التواصل بين أبنائها. المؤتمر الذي نظمته رابطة علماء اليمن بمشاركة علماء من الدول العربية والإسلامية جدد في بيان رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الكيان والوجود الأمريكي في المنطقة وأدواتهم التكفيرية هو الخطر الحقيقي على الأمن الإسلامي. وشدد البيان على ضرورة مقاطعة الدعوات الطائفية والمناطقية وعدم الانجرار وراء فتاوى التكفير، مسقطا ولاية النظام السعودي على الحرمين الشريفين خصوصا بعد ترويجه مظاهر الفسق والفجور فيها. شهدت دعوة صنعاء لمجندي مرتزقة العدوان بسرعة مغادرة جبهات القتال تفاعلا كبيرا بمحافظة مأرب اليمنية التي باتت قريبة من السقوط بيد قوات الجيش واللجان الشعبية. وسجلت مواقع مرتزقة العدوان مغادرة أعداد كبيرة من الجنود والضباط إثر توالي شواهد انهزام قادتهم. يذكر أن صنعاء وخلال كشفها عن نتائج عملية ربيع النصر وجهت دعوة عاجلة لمجندي مرتزقة العدوان بوجوب مغادرتهم متارس الجبهات حقنا للدماء. هذا وأعلنت القوات اليمنية مواصلة تقدمها صوب مأرب وتمكنت من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب المدينة. دعت منظمة العفو الدولية السعودية إلى تبييض سجونها من المعتقلين القاصرين والإفراج عن المحتجزين تعسفيا وهم أطفال. وأبرزت المنظمة موضوع الإفراج عن الشاب علي النمر الذي أنهى مأساة طالت 10 سنوات بعد أن اعتقل طفلا، وقالت إنه طيلة ذلك الوقت كان السيف مسلة على عنق النمر بعد أن حكم عليه بالإعدام. وأكدت أن صديقي النمر داود المرهون وعبد الله الزاهر ما زالا قابعين في السجن ويقضيان حكما مدته 10 سنوات. وكان خبراء حقوقيون أمميون قد دعوا للإفراج عن الشبان 3 مشيرين إلى تعرضهم للتعذيب ومحاكمات ظالمة. وضعت الشرطة الباكستانية في حالة استنفار إثر تهديد جماعة إسلامية محظورة باقتحام إسلام أباد. ويواصل أنصار حركة لبيك باكستان توجههم نحو العاصمة الباكستانية بعد رفض السلطات إطلاق سراح زعيمهم المسجون. وفيما هدد وزير الإعلام باستخدام القوة القصوى ضد الجماعة، قال مسؤول أمني كبير إنه تم استدعاء الشرطة من 3 مناطق والقوات شبه العسكرية باتت متأهبة. وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين أمس عن مقتل 4 من ضباط الشرطة وعدد من أعضاء الحركة وإصابة العشرات. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضة النووية التي تفضي إلى مكاسب عملية وليس الاتفاق على ورق. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. تظاهرات بالأراضي المحتلة دعما للأسرى الفلسطينيين، وتحذيرات من احتمال استشهاد الأسير القواسمة. شكرا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. تطبيع الخليفة إلى أين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. تزداد العوائق والأزمات الداخلية والإقليمية التي تحاصر النظام الخليفي منذ تطبيعه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي من قبيل رفض الشارع البحريني لهذه الخطوة التي أعادت إلى الواجهة حراك 14 من فبراير بقوة، حيث الثورة المطالبة بالحرية والاستقلال. فالتطبيع مع الاحتلال فرض حراك الشارع البحريني ضد النظام الذي عجز في احتواء غضب الشارع المتواصل بحركه حتى اللحظة، ما تسبب بفشل هذا النظام في ملف التطبيع لهذا الحد وإدارة شأن بيته السياسي، قد جري تفسيره في الخارج كمؤشر على سقوط قريب لهذا النظام القمعي سيء الصيت في المنظمات الحقوقية، وكنبأ للشارع بوجود بوادر انفراج للأزمة البحرينية. الاضطرابات والاحتجاجات في البحرين إزاء التطبيع الخليفي مع إسرائيل لم تكن مفاجئة في ظل دعم أقل من 20% من البحرينيين للتطبيع، وفقا لما ذكره استطلاع استشهدت به القنوات الغربية. المراقبون يرون أن الواقع في البحرين الغاضب يذكر جميع الدول العربية بأن فلسطين لا تزال مهمة للشارع العربي، وهي حقيقة يجب أن يراعيها قادة دول المنطقة قبل أن يواصلوا مسار التطبيع مع إسرائيل. ومن المستبعد أن تتجاهل الشعوب العربية القضية الفلسطينية، وهو الواقع الذي تجلى في البحرين بعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة، كما تجلى في شهر مايو آيار عندما وقعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في 46 مدينة مغربية على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة. بصورة عامة فإن موقف البحرين بعد التطبيع بات أكثر حساسية، لأن النظام الخليفي غير شرعي في البلاد. سقط بالفعل في أعين عدد كبير من سكان البحرين ليس بسبب التطبيع فحسب، بل بسبب انتهاكه لحقوق الشعب ونهب ثرواته وحريته. وقد وقعت بعد التطبيع الخليفي مع الاحتلال سبع عشرة منظمة من المنظمات السياسية والمجتمعية والمدنية التي تمثل شرائح واسعة من المجتمع البحريني بيانا يدين التطبيع، ما دفع بالأمور إلى المزيد من التعقيد والتفاقم على نظام البحرين، وينذر بخسائر سياسية له ولدول التطبيع الأخرى بالمدى القريب والبعيد.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرتعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود، تطبيع الخليفة إلى أين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب في هذا اللقاء بسماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد فادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
حياكم الله. سمحت السيد، كيف تفسرون أن التطبيع فرض حراكا شعبيا ضد النظام البحريني، وما هي تأثيراته على مستقبل التطبيع؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. أولا بالنسبة إلى التطبيع، هو هذه الأنظمة التي دخلت في قطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا تطبيع مشؤوم، هي ذهبت بسبب ضعفها وهوانها وبسبب سقوط الشرعية الشعبية عن هذه الأنظمة. خاصة نحن نعلم جميعنا بأننا في البحرين وجدنا على مدى ما يقارب 10 سنوات وهناك حراك شعبي وهناك مشكلة ما بين الشعب البحريني وما بين النظام وما بين الإجراءات القمعية والتهميش الذي يتعرض له الشعب البحريني من قبل كافة الطوائف لا سيما السنية والشيعية. ثانيا النظام البحريني عندما هرول للتطبيع بسبب سقوط الشرعية الشعبية، ولو كان هو يتمتع بشرعية شعبية لما تجرأ وأقدم على هذه الخطوة الشنيعة. ثالثا عندما نجد بأن تطبيع النظام البحريني اليوم، تطبيع النظام البحريني مع الكيان الإسرائيلي هو تطبيع من أجل أن يكون هناك ضغط، مورس الضغط على النظام البحريني وعلى أدواته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. لأننا نعلم، إذا كنا نتذكر كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبق عندما قال بأن هؤلاء خاطب دول مجلس التعاون، وهو كان المقصود منه السعودية والبحرين والإمارات. إذا كنتم لا تستطيعون، لو دون حماية الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيعون البقاء على كراسيكم لمدة أسبوع، وطالبهم بدفع هذا الثمن للخدمة التي يقدمها الجيش الأمريكي لهؤلاء. يعني اليوم نحن كمواطنين في العالم العربي والإسلامي أصبحنا ندرك بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح هناك قطع دون أي شك بأن هذه الأنظمة هي أنظمة تدفع الأموال لبقائها في الحكم. رغم أنف الشعوب العربية والإسلامية. النقطة الرابعة وهي أهم أيضا، إن اليوم الأنظمة، هذه الأنظمة التي اليوم تجلس على كراسيها رغم أنف الشعوب العربية والإسلامية، هي تدفع ثمن باهظ للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية تمارس القمع والإرهاب بحق شعبها، لأن الشعب لا يريدها على الإطلاق ولا يريد أن تبقى على كراسيها. فالصراع اليوم ليس مع النظام كنظام، وإنما الشعوب العربية والإسلامية اليوم تصارع الإرادة الأمريكية التي ترسخ أدواتها في المنطقة. فخروج الشعوب العربية والإسلامية على أنظمتها، وأصبح اليوم حتم الخروج، ويجب على كافة الشعوب أن تخرج. ليش؟ لأنه اليوم لأسقاط الهيمنة الأمريكية. والأنظمة تعتبر هي أدوات من أدوات الهيمنة الأمريكية في المنطقة. ممكن بعدك أحكي نقطة خامسة قبل ما تسأل؟
نعم تفضل.
نعم، مثلا على صعيد المثال، مثال آخر ونقطة خامسة، إنه اليوم بالسعودية منع على المسلمين أن يأتوا، منعت السعودية المسلمين من ممارسة حقهم الديني، وهو أن يؤدوا واجب الحج في هذا العام. بحجة كورونا. وبالوقت نفسه يمنعون إحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تحت ما يسمى بدعة. بدعة. لكن بالوقت نفسه أيضا نجد، وفي نفس الوقت إحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا بأن السلطات السعودية كذلك الأمر تعقد حفلات راقصة وغناء لمطربين من قبل غربيين جاءوا إلى السعودية، وهم يتنقلون اليوم ويحشدون لهم الشعب ويأتون من الخارج ليحضروا حفلات الغناء والطرب والسكر والمكر في شبه الجزيرة العربية. طيب نحن كمسلمين اليوم ألا يحق لنا أن نسأل هذا النظام اليوم الذي يدعي ملكه بأنه هو خادم حرمين الشريفين، يروج للفسق والفجور بالقرب من مكة المكرمة وبالقرب من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقدس الأقداس للمسلمين،
هل يعقل أن يسكت المسلمون عن هذا الذي يجري من انتهاك واستباحة للمفاهيم الإسلامية وللقداسة ولمقدسات المسلمين؟ هل يمكن السكوت اليوم؟ أنا أقول لكم ومن راديو طهران أو إذاعة طهران الكريمة، يجب على المسلمين أن يقفوا موقف حق بوجه هذه الإجراءات الباطلة ضد الإسلام وضد النبي الرحمة وضد مقدسات المسلمين. هذا واجب أصبح ضروري على كافة المسلمين أن يخرجوا على هؤلاء ويطالبون بوجوب الحفاظ على هذه المقدسات، ويطالبون بعقد قمة أو بعقد مجلس من قبل الدول العربية أو دول الإسلامية لتتولى زمام الأمور وحماية المقدسات من الفاسدين والمارقين أدوات الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب سماحة السيد، يعني إحدى القنوات الغربية أشارت إلى أن هناك 20% فقط من الشعب البحريني يوافق على التطبيع، هل هذا المعدل صحيح أم أنه أقل من ذلك، انطلاقا من كون الشعب البحريني متفق كليا تقريبا بشأن رفض التطبيع؟
أولا، موضوع التطبيع خاصة في البحرين من الناحية القومية أو من الناحية الدينية هو مرفوض على الإطلاق جملة وتفصيلا من أغلب الشعب البحريني. ما يتحدثون عنه الصحف الغربية أو التلفزيونات الأجنبية هو يحاولون الترويج. ليش؟ لأنه اليوم إلى الآن، هون في عامل كتير مهم لازم نفهمه، إلى الآن لا فشلت الأنظمة العربية وبعضها إسلامي متآمر على شعوبها، فشلوا إلى الآن بإقناع شعوبهم من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهذا ما كان يعمل عليه بالليل والنهار الإسرائيلي الكيان الصهيوني والأمريكي بخلفه من أجل أن يقنع الشعوب من هذا التطبيع. إلى الآن فشلوا ولن يستطيعوا أن ينجحوا بهذا الشيء، لأن اليوم الشعوب العربية والإسلامية لا تزال تعيش قوميتها العربية والقومية الإسلامية. لا يمكن أن يرضوا بتطبيع وخيانة القضية الفلسطينية وهي أم القضايا في العالم العربي والإسلامي. ثانيا، نعم هم صادقون بأن هناك نسبة معينة وافقوا على التطبيع. من هم؟ هم من جاءوا بهم من الهند وباكستان ومن كافة الدول الإسلامية وبعضها الأجنبي، ووضعوهم وأعطوهم الجنسية في البحرين. هناك يعني ممارسة خطيرة يمارسها النظام البحريني بحق الشعب البحريني الأصيل، هو أنه يسلب الجنسية من الشعب البحريني الأصيل ويأتي بهنود وما شكل من هذا الأمر ويعطيهم الجنسية وهم لا يفقهون اللغة العربية ولا يفقهون حتى الدين الإسلامي. فلذلك اليوم هم يتحدثون عن المجنسين الذين أخذوا الجنسية.
طيب سمحت السيد، عذرا على قطع كلامكم، لكن فيما يتعلق بقضية التطبيع، هناك من يقول بأن دولة البحرين يعني دولة ضعيفة صغيرة بين أقرانها وجيرانها، ربما هي الأضعف اقتصاديا وماديا، وبالتالي هي ربما تكون بحاجة إلى مثل هذه الصفقة ومثل هذا التطبيع من أجل يعني تقوية بناها التحتية واقتصادها وتقوية بنيتها المادية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ماذا حصل البحرين؟ ماذا حصلت البحرين حتى الآن من التطبيع؟
أولا، هذا الجواب يرد على هذا، يعني يريدون أن يظهروا للناس شيء من يعني يعالج المسألة بطريقة باطلة وبطريقة غلط. بأي معنى؟ بمعنى هناك نموذج للتطبيع. خلينا نناقش الموضوع بموضوعية.
نعم.
إنه نحن إذا بدنا نجي نحكي ونقول إنه التطبيع هو حل للأنظمة الضعيفة مثل البحرين، وإذا طبعت يعني هناك وفر اقتصادي ومعالجة للأزمات والمشاكل التي يعاني منها البحرين. طيب خلينا نرجع نحن لأصل المسألة. طيب ما مصر قبل البحرين طبعت، الأردن طبع، كان الأردن ومصر بعد التطبيع كانوا يصدرون الغاز إلى الاحتلال الإسرائيلي. بعد التطبيع على مدى سنوات طويلة أصبحت مصر والبحر والأردن يأتون بالغاز أو يستوردون الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم مصر التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية وطبعت لمعالجة الأزمة الاقتصادية، اليوم هناك مئات الأزمات الاقتصادية والمعيشية للشعب المصري. ماذا جنت مصر من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ ماذا جنت الأردن من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ ألم يتفاقم أو تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية على شعوب الشعب الأردني والشعب المصري؟ هذا شيء يعني لا ليس بدقيق هذا الكلام، وإنما يراد به باطل هذا الكلام من أجل أن يروجوا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مشكلة هذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي مع المحيط العربي والإسلامي أنه غير مقبول، مرفوض. أعطيك مثال أكثر لهذا الموضوع.
نعم.
قديش إلى مصر اليوم مطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ قديش؟
يعني ربما 4 عقود أو أكثر.
4 عقود إلى الآن الرقاصة، مع احترامنا للرقاصة في مصر، ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. المطرب اليوم، المطرب في مصر، الممثل في مصر يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
مع أنه يعني هذا الصنف هو صنف غير سياسي أصلا، يعني
هو غير سياسي. يعني نحكي نحن بالموضوع الفني، بالموضوع الاجتماعي، بالموضوع اللي يعني إذا بتروح لأصغر عامل أو موظف مصري أو لأصغر مواطن مصري في مصر يرفض التطبيع. الأردن نفس الشيء. الأردن إلى الآن إذا كنا نتذكر قبل أشهر عندما دخلت المسيرات إلى دخلت بعد السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة،
نعم.
ودخلت الشعب الأردني دخل إلى داخل فلسطين المحتلة ويطالب بتحرير فلسطين من رشد الصهاينة. اليوم الشعب العربي والإسلامي أو الشعوب العربية والإسلامية تعاني الأمرين وتدرك الحقيقة والواقع بأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يبقى في جسم الأمة العربية والإسلامية. وكما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران أو مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف، بالغدة السرطانية التي يجب إزالتها من جسم الأمة الإسلامية والعربية، لأن بقاء هذا الجسم الغريب أو اللقيط سيبقى جسم الأمة العربية والإسلامية عليل، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يقوى على معالجة الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية. وكذلك الأمر قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه السيد علي الخامنائي عندما يوصف أنه أي وجود أجنبي بالعالم العربي والإسلامي هو لا يأتي إلى الأمة إلا بالويل والثبور وعظائم الأمور. وجدنا الإرهاب في فلسطين،
نعم.
وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، وجدنا الإرهاب الداعش التكفيري. من جاء به؟ ألم يأتي به هذه الأنظمة وأدواتها وعرابها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة لتفتيتها ولإعادة تطبيق صفقة القرن المشؤومة؟ ألم يكن هناك الشرفاء في العالم العربي والإسلامي هم من أسقطوا صفقة القرن المشؤومة وهم يواجهون باللحم الحي يواجهون مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ انظر إلى اليمن، الشعب اليمني يذبح على ملحمة التاريخ، لا أحد يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يدفعوا بالشعب اليمني للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الشعب اليمن والشعوب العربية والإسلامية على كافة الصعد والاتجاهات لن يرضوا ولن يخضعوا ولن يقبلوا بالتطبيع مهما بلغ الثمن. لأن اليوم المسألة هي مسألة شرف ومسألة وطنية ومسألة كرامة وعزة. لا يمكن للشعوب العربية والإسلامية أن ترضى بالضيم وترضى بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الدينية والسياسية.
أهلا وسهلا بكم.
Oh.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، تطبيع الخليفة إلى أين، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول هذا المحور مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر هذا الأثير وعبر الواتساب بالتحديد، وصلتنا عدة مساهمات ومشاركات. المساهمة الأولى من الأخ عباس خليل من البحرين، يقول قد بدأ التطبيع أولا حين عقد بشكل رسمي مع أمريكا والكيان الصهيوني ودولة الإمارات العربية المتحدة وأثناء ولاية ترامب، واستمر إلى يومنا هذا حيث تصاعد التطبيع بأن يذهب وفد من البحرين إلى كيان الاحتلال لإقامة العلاقات الرسمية معه، إلا أن الوفد الذي قد ذهب لا ينتمون إلى البحرين حتى، إنما قد اكتسبوا الجنسية البحرينية مؤخرا. ومن المؤسف حقا بأن هناك محاولة للتطبيع في المجال الاجتماعي والاقتصادي والرياضي، كذلك سعيا في ربط العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني، إلا أن الغالبية الساحقة من البحرينيين الذين تنتمي جذورهم التاريخية إلى أوال ودلمون مسمى البحرين سابقا يرفضون هذا التطبيع. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد بلغ تطبيع آل خليفة مع الكيان الصهيوني ذروته، من تبادل افتتاح السفارات إلى تبادل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين إلى التعاون الأمني والعسكري والسياحة البينية وما إلى ذلك، حتى أصبح ولاء آل خليفة للكيان الصهيوني ولاء مطلقا. خسروا دينهم وشعبهم وسيخسرون كل شيء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. هذه مساهمة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
لا نقول غير أشياء قليلة ومختصرة عن هذا المآل، مآل ومنقلب التطبيع البحريني مع إسرائيل بواسطة حكام آل خليفة سيكون مصيره إلى الزوال ومآله إلى مزبلة التاريخ. هذا الأمر الذي يعد وصمة عار على هذه السلالة الحاكمة التي تسعى وراء إسرائيل بأشد ما أوتيت من قوة وبأقصى جهد حتى ترتمي بأحضان الاستعمار والصهيونية العالمية، متناسين بذلك محيط المنطقة من ناحية الناحية العروبية ومن الناحية الإسلامية والتقاليد العربية والإسلامية بالكامل، متناسين كل شيء، متناسين المبادئ، متناسين الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، ألا وهي نبذ الاستعمار، نبذ الاستيطان، نبذ التطبيع مع إسرائيل، عدم إدخال العادات الدخيلة إلى البلدان الإسلامية من أجل الحفاظ على وحدة الأسر المسلمة وعلى نسائها وأبنائها. لكن هذا الأمر ليس بغريب على أسرة آل خليفة.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول الخليفة وغيرهم من مشايخ الأعراب أوجدهم الاستعمار حتى ينفذوا ما يطلب منهم فقط، ليس لهم إرادة ولا حول لهم ولا قوة. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي من الأردن أيضا وصلتنا، نستمع له.
تحية لكم. تطبيع الخليفة وغيرهم من المطبعين إلى أين؟ إنهم قد وصلوا القاع أو قعر البئر، إنهم استولوا على الأرض والمبدأ، ولكنهم إذا ما حاولوا إيزاء الغير سيلقون عذاب الهون بما كانوا يصنعون.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. فاطمة من العراق أيضا.
هؤلاء عربان الخليج، حكام الخليج القردة والخنازير، خدم آل صهيون والأمريكان، لعنة الله عليهم، سيلعنكم الله ويلعنكم اللاعنون يا آل خليفة يا قردة وخنازير.
نعم، وهذه كانت مساهمة من الأخت فاطمة من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا. نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نعود لكم بلقاء البحرين، عفوا اليمن، التصدي والتحدي بعد نشرة الأخبار بإذن الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح. أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين، أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدبي
رفع صدره الغاصب المستمير.
اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأبت قباب الغريب وهزت طفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
دام ليل العدا ينجلي لمرأك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله ايش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يذكر البعثيين القدامى في كتبهم ومذكراتهم أنه من بعد صدور بيان سنة 1970 لحل المشكلة الكردية بالعراق، تم تكليف الشيخ عبد الجبار الأعظمي وهو أحد المشايخ المرموقين بمنطقة الأعظمية ببغداد أن يترأس وفد من العلماء والمشايخ من الوقف السني للسفر إلى كردستان والحوار مع الملا مصطفى البارزاني لحل المشاكل ما بين الكرد والحكومة في بغداد، لأن الملا ما يثق برجال السلطة بقدر ثقته بالعلماء والمشايخ، فيقولون أنه الشيخ عبد الجبار كان جدا متفائل وفرحان بهالخطوة الخيرة اللي كانت بمبادرة من نائب بذاك الوقت صدام التكريتي ورئيس مديرية الأمن العام ناظم قزار. القرار ما بين الشيخ عبد الجبار الأعظمي وصدام التكريتي أنه كل المشايخ يرحون الكردستان بسيارات خاصة يسوقها سائق خاص، وقبل دخولهم على الملا مصطفى البارزاني ينطون لكل واحد منهم بدلة جديدة مهدات من سيادة النائب حتى يدخلون على الملا ببدلاتهم الجديدة. الكل كان ينتظر مخرجات الجلسة والأنباء السارة اللي راح ينقلها الشيخ عبد الجبار الأعظمي للإعلام والرأي العام عن اجتماعهم بالملا مصطفى والخطوات العملية القادمة لحل مشكلة الأكراد وهي الحكومة المركزية المستعصية من سنين. وإذا بالجميع يتفاجئون بخبر نجاة الملة مصطفى من محاولة اغتيال اتعرض إلها بنفس الاجتماع ويا المشايخ، خبر صادم وعجيب وغريب أذهل الكل. بعدين تبين أنه الملابس المهداة للمشايخ المساكين من نائب صديم التكريتي كلها كانت ملغومة وتتفجر عن بعد بواسطة السواق القادة وسيارات المشايخ المساكين اللي كانوا كلهم موظفين بمديرية الأمن العامة، يعني السواق كانوا موظفين عد ناظم قزار. كان كل واحد من ذولاك المشايخ القادهم المرحوم الشيخ عبد الجبار الأعظمي عبارة عن انتحاريين سيقوا إلى مسلخهم من حيث لا يعلمون، وهم يحملون عبوة ناسفة ببدلاتهم، فكلهم بمجرد أن حضر الملة مصطفى البارزاني بينهم اتفجروا وتقطعوا وصلة بضغطة زر باللاسلكي لشان يم السواق الساقة وسياراتهم. نجى الملة مصطفى من كل العبوات الناسفة اللي كانت تحيط بي بأعجوبة، لأن في لحظة التفجير كان المضيف دا يقدم الشاي للملة، فهو تقطع وصار المسكين درع واقي للملة، أنقذ من موت محقق ومحتوم، وصار السبب بنجاة الملة من عملية اغتيال غادرة خطط إلها المقبور صدام التكريتي ومدير مخابراته المجرم ناظم قزار. يا ابويا هاي قصة واقعية انقلتها لكم يهنا وحبايبنا حتى اذكر نفسي واذكركم بغدر واجرام البعث والبعثيين اللي اليوم تعدهم المخابرات البريطانية والامريكية لاعادتهم بوجه جديد الى السلطة، طبعا من بعد ما يمررون فتنة التزوير بنتائج الانتخابات وجعلها حطب لنار اقتتال شيعي شيعي داخل العراق. تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة الواضح والسافر الغاية منه هو تغليب قوة شيعية على قوة أخرى، مو حبا بتلك القوة لكن لجعلها حطب ووسيلة لفتنة داخل الطائفة الواحدة وإيجاد فوضى خلاقة تنتهي إلى انقلاب عسكري على يد فريق وضباط عراقيين معدين لهذه المهمة مسبقا، وتكون النتيجة العودة إلى نهج البعث الدكتاتوري في إدارة الحكم بالعراق، يخلي العراق على السكة البريطانية الأمريكية وهي سكة التطبيع، ولأن قطار التطبيع ما يكتمل بدول الرجعية العربية إلا بالنظام السعودي. آل سعود شرطهم للانضمام إلى قطار التطبيع هو انضمام شيعة العراق قبلهم، وشيعة العراق ما ينضمون إلى هذا القطار المشؤوم إلا إذا تنكسر شوكتهم ووحدة صفوفهم وإيقاع الفتنة بينهم من خلال تغليب الفريق اللي يريد يساوم أمريكا وذيولها ومستعد أن يدفع كل الأثمان اللي تطلبها، ومن ضمنها حل الحشيد وكسر القوة الكبرى تحفظ للعراق والعراقيين قوتهم وأمن بلدهم. السد المنيع لوئد الفتنة الأمريكية البريطانية من بعد تزوير الانتخابات هو تكاتف القوى السياسية الوطنية والمخلصة للعراق ولكل عناصر قوته وأهمها المقاومة والحشد الشعبي المقدس أن تتلاحم وتتوحد ما بينها وتشكل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان وتفرض وجودها القانوني والشرعي حتى تكون هي المؤهلة لتشكيل الحكومة، حكومة قوية برئاسة رئيس وزراء قوي وأهل لقيادة العراق إلى بر الأمان بهالمرحلة الخطيرة والحساسة اللي يمر بها عراقنا الحبيب. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا خيكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي